شركة ذكرى للإنتاج والتوزيع تقدم برنامج الناس والأزمة لشيخ الطبيب محمد خير الشعال.
قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء، ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعي الأكارم، أرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج الناس والأزمة. تدعو الأزمة العامة أيها الإخوة كل من يعيشها إلى أن يبذل جهده في اختصاصه لمساعدة الخلق ومعونتهم. وكنت اطلعت الحقيقة على أبحاث عديدة وأعمال فاضلة تتحدث وتعمل في تخفيف الأزمة عن الأطفال. ومن جملة ما يعمله الأبرار في الأزمات وما يبحثون به الآثار النفسية للأزمة على الأطفال. فأحببت أن أطلعكم على شيء من هذه الأبحاث النافعة لنفيد منها في التنبه لأطفالنا، ولنساعدهم ما أمكن في الثبات والصمود، ولنجنبهم الآفات والأضرار. وهل الأطفال إلا مهج الآباء والأمهات؟ وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض. لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني من الغمض. عنوان حلقة اليوم: أطفالنا والأزمة. أشد الناس تأثراً بانعكاسات الأزمات هم الأطفال. مرة ثانية: أشد الناس تأثراً بانعكاسات الأزمات هم الأطفال. يرجع علماء التربية وعلم النفس ذلك لعدم اكتمال نضجهم نفسياً واجتماعياً، ولعدم استطاعتهم التعبير عن غضبهم وخوفهم وقلقهم بالألفاظ مثل الكبار. يعني الكبار يستطيع أن يعبر عن غضبه، عن قلقه، عن انزعاجه، عن خوفه. أما الطفل، مادة اللغوية، المفردات اللغوية التي يستطيع أن يعبر من خلالها على ما في نفسه بالنسبة له قليلة وضعيفة. لكن الطفل يعبر بلغة أخرى، هي مثلا لغة الحركة وعدم الاستقرار. وتلك رسالة منهم للعالم الخارجي تؤكد قلقهم وخوفهم من الخطر الذي يحيط بهم وبمن حولهم. الآن، وإذا كانت ظروف الكوارث فوق طاقة الكبار، فهي بشكل مضاعف فوق طاقة تحمل الصغار. ولذلك ينصح ذوي الأطفال بزيادة اهتمامهم ورعايتهم ومجالستهم للأطفال في الأزمات. من هون بالمناسبة، في أثناء الأزمة العامة، إذا كنت بالأصل تجلس مع أولادك ساعة، بالأزمة لازم تساويهم ساعتين، وإذا كنت ساعتين تساويهم أربع. والحقيقة مطلوب إليك أن تطيل، لا ما يكفي أربع، عد أربع، عد خمسة. أولادك في الأزمة عندهم اضطراب في داخلهم نفسي، يريدون من يسكنوا إليه ويرتاحون عنده، يريدونك أيها الأب ويريدونك أيتها الأم. روى الطبراني بإسناده عن سلمان رضي الله عنه قال: كنا حول النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت أم أيمن فقالت: يا رسول الله، لقد ضل الحسن والحسين، هلأ في أزمة، ضاع الولد، ضاع الحسن والحسين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قوموا فاطلبوا ابني. قال: وأخذ كل رجل منا تجاه وجهه، واحد راح يمين، واحد يسار، واحد شمال، واحد جنوب، وأخذت نحو النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ذهب في واحد من الطرق. سلمان يقول: أنا مشيت في نفس الطريق الذي مشى به النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يزل حتى أتى سفح جبل، وإذا الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما ملتزق كل واحد منهما بصاحبه، وإذا شجاع قائم على ذنبه، أفعى كبيرة واقفة رفع رأسة تقف على ذيلها، يخرج من فيه شبه النار، أعوذ بالله. قال: فأسرع إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فانساب فدخل بعض الأحجرة، هربت الثعبان الأفعى هذا الشجاع. قال: ثم أتاهما صلى الله عليه وسلم فأفرق بينهما ومسح وجههما، هما كانا ملتصقين ببعضهما البعض من الخوف، مسح وجههما وقال: بأبي وأمي أنتما، ما أكرمكما على الله، لا تخافوا. ثم حمل النبي صلى الله عليه وسلم أحدهما على عاتقه الأيمن والآخر على عاتقه الأيسر، فقلت سلمان شايف المنظر، قلت: طوباكما، نعم المطية مطيتكما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ونعم الراكبان هما، وأبوهما خير منهما، رضي الله تعالى عن سيدنا علي وعن سيدنا الحسن وعن سيدنا الحسين وعن سائر صحابة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وآل بيته الأطهار. فهذه أيها الإخوة أزمة تعرض لها الصغيران، تلقاها رسول الله صلى الله عليه وسلم بحمايتهما والحنو عليهما ومحادثتهما وضمهما والقرب منهما. الأزمة والأطفال، نحن نتحدث أطفالنا في الأزمة. يقول المتخصصون: للأزمات انعكاسات سلبية على الأطفال، نفسية ومعرفية وسلوكية وغير ذلك. أما الانعكاسات النفسية أهمها القلق النفسي واضطرابات النوم والاكتئاب. قلق نفسي، اضطرابات النوم، الاكتئاب. أما الانعكاسات المعرفية أهمها ضعف التحصيل الدراسي. يعني أولادنا الحقيقة إذا كان في أزمة عامة وضعف تحصيلهم الدراسي هذا متوقع، فلا تصرخ فيهما ولا تزجر أولادك أو ولديك إذا كانا قصرا في التحصيل الدراسي. يا أخي في الأزمات يحدث هذا، فلا تزيد الشدة شدة بالنسبة لهما. الانعكاسات المعرفية أهمها ضعف التحصيل الدراسي وقلة الانتباه. مرات بتلاقي ابنك عم تحكي انتباهه مشتت، ما السبب؟ الأزمة العامة التي حدثت. وأما الانعكاسات السلوكية أهمها العدوانية. العلماء يقولون يستطيع الأهل التخفيف من حدة هذه الانعكاسات من خلال المعرفة بها وحسن التعامل مع الطفل عند حدوثها. وأنا في حلقة اليوم الحقيقة أحب فقط أن ألقي ضوءا على بعض هذه الانعكاسات خاصة النفسية من أجل المعرفة بها، وبدي أعرض عليكم بعض التعاملات التي تمثل حسن التعامل مع الطفل عند حدوث هذه الانعكاسات، لعلي أقدم لكم شيئا نافعا في دعم أبنائنا وفي مساعدتهم في الأزمات العامة. الآن الفقرة الأولى من الحلقة: التعريف ببعض هذه الانعكاسات خاصة النفسية. أولا سأحدثكم بشيء اسمحوا لي عن القلق النفسي. هو انعكاس نفسي من انعكاسات الأزمة على الأطفال، وهو حالة من التوتر المصحوب بالخوف وتوقع الخطر. هلأ نحن كلنا عندنا شيء اسمه قلق طبيعي نجده عند المتاعب الخارجية. كلنا في عندنا قلق طبيعي، يعني واحد بكرة عنده امتحان تلاقي في عنده قلق، واحد بكرة مسافر تلاقي عنده قلق، واحد غدا عنده لقاء مهم تلاقي في قلق. هذا قلق طبيعي عند المتاعب الخارجية يزول بزوال السبب، يعني ما إن سافر ووصل خلاص ذهب القلق الذي كان قبل السفر، امتحن وخرج من الامتحان انتهى القلق الذي كان في استقبال الامتحان. بس القلق النفسي يستمر، توتر مصحوب بالخوف وتوقع الخطر. القلق النفسي له أعراض أيها الإخوة: زيادة الحركة، يعني إذا وجدت ابنك في أثناء الأزمة زادت حركته بطريقة غير مألوفة سابقا، هذا شيء واقع ممكن أن يحدث، لعله يكون مشير للقلق النفسي. من أهم أعراض القلق النفسي زيادة الحركة، النهم الشديد للأكل أو بالعكس الابتعاد عن الأكل، عدم القدرة على التركيز، بتحاكي كأنه هو في مكان آخر، الحساسية المفرطة التي تتجلى بسرعة الغضب وسرعة البكاء، صعوبة في النوم أو صعوبة في الاستغراق في النوم، حساس بنومه مع رؤية الأحلام المزعجة والكوابيس. الآن هذه بعض أعراض القلق النفسي. القلق النفسي له آثار سلوكية أيها الإخوة، منها التمرد، منها قضم الأظافر، منها العدوان، لأن العنف الخارجي الواقع على الطفل يولد عنفا داخليا. هلأ مما يزيد القلق النفسي للطفل التهديد المستمر له وبشكل كبير عندما يقوم بفعل لا يرضي الوالدين. يعني هو القلق النفسي يسبب اضطرابا عند الطفل، وفوق هيك يأتي الأب يهدده، تأتي الأم تهدده، تأتي الأخت تهدده، تأتي الأخ يهدده. طيب هذا يزيد، يدخلنا في حلقة مفرغة، يزيد القلق النفسي عند الطفل. مما يزيد القلق النفسي للطفل وجود القلق عند الأبوين فينتقل منهما إليه. يعني الولد إذا شاف أبوه قلق قلقا شديدا، الأم قلقة قلقا شديدا، هذا ينعكس فيه زيادة في قلقه النفسي. مرحبا بكم أيها الإخوة مرة ثانية في هذه الحلقة من برنامج الناس والأزمة، وأنا أتحدث في هذه الحلقة عن أطفالنا والأزمة، الأطفال في الأزمات، وكيف نعين أولادنا في الأزمات العامة حتى نخفف عنهم وطأة الأزمة. وسبق بأن الأطفال في الأزمات العامة تحدث لديهم اضطرابات سلوكية واضطرابات نفسية واضطرابات معرفية، والذي يعينك أيها الأب أيها الأم أيها الراشد أيها الكبير أيها الراعي أيها المسؤول عن رعاية الأولاد، الذي يعينك في تخفيف وطئة الأزمة عن الأطفال وفي تخفيف حدة انعكاسات الأزمة على الأطفال، المعرفة بهذه الانعكاسات، ثم بعض النصائح التي سأقدمها لكم في طرق أفضل في مساعدة الأطفال للتخفيف من وطأة الأزمة عليهم. كنت أحدثكم عن واحد من الاضطرابات التي تصيب الأطفال وهو القلق النفسي. هناك اضطراب آخر وانعكاس آخر نفسي يصيب الأطفال، وهو اضطرابات النوم عند الأطفال. في الأزمات العامة نلاحظ اضطرابات للنوم عند الأطفال، تجد مثلا يستيقظ الطفل وهو يصرخ ويبكي بكاء مصحوبا بمظاهر سلوكية قلقة وهلع تصاحبها سرعة في دقات القلب، مع التشبث بالأم أو الأب، ابنك بمسكاكك ويريد أن لا تتركه ولا يتركك، يمسك بأمه في الليل يقوم باكيا، هو ما بالعادة يقوم، الآن يقوم مع بكاء وصراخ، مع جحوظ في العينين، مع ارتجاف في الأطراف، مع تصبب في العرق. وعادة ما يحدث هذا خلال الثلث الأول من الليل، وعادة بسبب أحلام مفزعة. هذه اضطرابات النوم واحدة من انعكاسات النفسية للأزمة على الأطفال تحدث عند بعض أطفالنا. طبعا أنا الآن أتكلم في التعريف في هذه الأمور، بعد قليل سنتساعد مع بعضنا البعض بأن أسرد لك بعض النقاط المهمة في التعامل الأفضل لو حدث مع أولادك شيء من اضطرابات النوم لا سمح الله، لو حدث مع واحد من الأطفال القلق النفسي. الآن في انعكاس ثالث نفسي يحدث للأطفال هو الاكتئاب. أهم أعراضه مزاج مكتئب طول اليوم، حزين، تائه، يحب الوحدة، متردد، يشعر بالفراغ. يعني ابنك قاعد بتجيب له هدية ما بينسر، بتحاكي ما بينسر، بتضحكه ما بتضحك. طيب هذا من أهم أعراض الاكتئاب، مزاج مكتئب طوال اليوم، فقدان واضح للاهتمام أو المتعة من معظم النشاطات طوال اليوم، مثلا مهمل لنظافة الشخصية، نظراته غائرة، يبتعد عن أي اجتماعيات، يفضل البقاء وحيدا، عدم اللعب مع رفاقه. من أهم أعراض الاكتئاب فقدان ملموس للوزن نتيجة فقدان الشهية، وكذلك أرق في النوم أو نوم زائد يوميا، فقد الثقة بالآخرين، فقدان الطاقة، يعني تشعر عنده خمول، لا يستطيع ممارسة نشاطاته اليومية بشكل ملحوظ وبشكل سلبي ينعكس على الذات. هذه بعض أعراض الاكتئاب. هلأ أيها الإخوة، كل ما سبق حدثتكم في التعريف ببعض الانعكاسات النفسية للأزمات، سواء بالقلق النفسي أو اضطرابات النوم أو الاكتئاب. الآن الفقرة العملية والمهمة الحقيقة من حلقة اليوم، نصائح في طرق تعامل الأهل مع الطفل عند حدوث هذه الانعكاسات، وهي الفائدة العملية الحقيقة. وتعالوا بداية نتعلم من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كيف نعامل الأطفال في الأزمة، ثم نعرض لوصايا المتخصصين. روى أهل السير قالوا: لما استشهد جعفر ابن أبي طالب في غزوة مؤتة، دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على زوجه أسماء بنت عميس فقال: ائتني ببني جعفر. فأتت بهم فشمهم وقبلهم وذرفت عيناه. قالت أسماء: أبلغك عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم، أصيبوا هذا اليوم. فجعلت تصيح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغفلوا عن آل جعفر أن تصنعوا لهم طعاما، فإنهم قد شغلوا بأمر صاحبهم. لما عاد الجيش تلقاهم الصبيان يشتدون، يعني يسرعون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقبل على الجيش على دابة، فقال: خذوا الصبيان فاحملوهم وأعطوني ابن جعفر. الآن والده شهيد لهذا الولد في أزمة، النبي قال: أعطوني. فأتي بعبد الله فحمله بين يديه، وبعد ثلاث دخل على أمهم أسماء وقال: ادعوا لي بني أخي. فجيء بهم كأنهم أفرخ أطفال صغار، فدعا بالحلاق فحلق لهم رؤوسهم، ثم قال: أما محمد، هذا الابن الأول، فشبيه عمنا أبي طالب، وأما عبد الله، هذا الابن الثاني، فشبيه خلقي وخلقي. ثم أخذ بيمين عبد الله وقال: اللهم اخلف جعفرا في أهله، وبارك لعبد الله في صفقة يمينه ثلاثا. ولما ذكرت أمهم يتمهم وضعفهم قال لها: العيلة تخافين؟ خايف الفقر عليك وعلى الأولاد؟ وأنا وليهم في الدنيا والآخرة صلى الله عليه وسلم. قال: هالأولاد هؤلاء الذين تعرضوا للنكبة للأزمة للشدة، أنا وليهم، أنا كافلهم وراعيهم في الدنيا والآخرة. ما زال هؤلاء الأولاد كبروا لاحقا، ما زالوا يفاخرون بهذه الكلمة، يقولون: سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ولينا في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، يوصي المرشدون النفسيون الأهل في تعاملهم مع أطفالهم في الأزمات بما أسميته الوصايا العشر، وسأعرضها عليكم. أولها: تجنب الحديث الطويل الدائم أمام الأطفال عن الأزمة. يعني ليس صوابا أن تبقي الحديث الدائم عن الأزمة عندك في البيت. خلاص، يعني حدثت أزمة، طلعت على نشرة الأخبار، دع يا أخي الأولاد يريدون أن يشاهدوا في التلفاز مثلا أشياء تخصهم من برامج أو أفلام كرتون، دعهم. أما الحديث دائما 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 عن الأزمة، عن الشدة، عن المصيبة، عن البلية، هذا خطأ ويؤثر وينعكس سلبيا على الأبناء. أول وصية من الوصايا العشر: تجنب الحديث الطويل الدائم أمام الأطفال عن الأزمة. الوصية الثانية: استعمل طرق التفريغ النفسي للصدمة. الآن الأولاد اكتنزوا في داخلهم صدمة، نريد أن نفرغ عنهم، هم تعبيرهم البياني والكلامي ضعيف، أنت استخدم طرق أخرى، مثلا طريق الرسم، طريق الدراما التمثيلية، طريق اللعب، طريق الإنشاد، الحوار المناسب لشخصية الطفل وطبيعة مرحلته العمرية. فمثلا أنا سأساعدك في الرسم، احرص على امتلاكك لبعض أدوات الرسم كالأوراق البيضاء وبعض الألوان. دع أولادك يرسمون ما يحبون، قل لهم بابا ارسموا. عند انتهاء الرسم اطلب من أبنائك الحديث عن رسوماتهم. هلأ في الغالب حتشوف مثلا إذا كان نسأل الله السلامة في أزمة من حرب أو كارثة بالبلد، حتشوف الأولاد حيرسموا جندي، دبابة، طائرة، أشجار ساقطة، وناس مجروحين على الأرض. هذا جيد، هذا كله تفريغ، الولد يفرغ ما في داخله، دعهم يرسموا ما يحبون. بس ينتهوا من الرسم قل له بابا أنت ماذا رسمت هنا؟ دعه يتكلم عن رسوماتي، هذا بيساعده على التفريغ. هلأ من الممكن دعوة مجموعة من الأطفال ليرسموا حدثا ما بشكل جماعي، يعني لوحة مشتركة، كمان هذا من شأنه تنمية روح التعاون لديهم واستماع كل منهم لأفكار الآخر والتواصل مع بعضهم في الألم والخروج منه من خلال الرسم، بيساعد. هذا تفريغ بالرسم. هلأ التفريغ بالحوار، مثلا تحدث مع الطفل عن الأوضاع التي تخيفه، انت افتح السيرة. يمكن توجيه انتباه الطفل الخائف من خلال الحوار إلى الأطفال الآخرين الذين يتعاملون مع الأزمة من دون خوف، من خلال سرد قصص عن الأطفال في أوضاع مشابهة وكيف تم التغلب على خوفهم. كما يفيد ترك الأطفال يتحدثون مع بعضهم بوجود الأهل، هم مع بعضهم من مجموعة يحكوا مع بعضهم البعض، يوجه الأهل حديثهم إلى الموضوعات التي تمكنهم من التفريغ، مثلا الصداقة، الوفاء، الحب، عمل الخير ونحو هذه الموضوعات. هلا الوصية الثالثة من الوصايا العشر لمساعدة الأطفال في التخفيف من انعكاسات الأزمة: اشترك مع أهل بيتك وأبنائك في الصلاة والدعاء وحضور مجالس العلم والذكر وفي العمل التطوعي الذي تخدم به المتضررين. كلف الطفل بأعمال ومهام مناسبة لعمره لتقوية إحساسه بالكفاءة والثقة بالنفس. والله إذا صليت أنت وأبنائك، دعوت أنت وأبنائك، ذهبت إلى مجلس العلم أنت وأبنائك، ذهبت إلى مجلس الذكر، كل هذا يساعد على تفريغ ما في داخلهم. أربعة، الوصية الرابعة: علم الطفل المحافظة على الممتلكات العامة والشعور بالمسؤولية نحوها، مثل المحافظة على المدرسة والمسجد ومؤسسات المجتمع والأشجار وعدم تلويث الطريق. خمسة، كن قريبا من الطفل في ظل أحداث الكارثة وما بعدها ولا تتركه بمفرده. ستة، علم الطفل بعض الإرشادات التي قد يحتاجها في ظل حدوث أي أزمة من خلال الوسائل التربوية المناسبة. سبعة، أمن المكان الذي يقيم فيه الطفل خاصة بالليل، بأن تضيء نورا خافتا مثلا يساعده على رؤية من حوله ويشعره بالأمان. 8. لا تلقي تعليمات الخوف على الأطفال، يعني مثلا لا تلعب في مكان الفلاني، لا تقترب من التجريف، لا تنظر من النافذة. هي تعليمات بتزيد الخوف، يصير الابن بيقول ليش أبي بده يعني ما أطلع من النافذة، معناته في شيء فينظر. 9. حاول ضبط النفس من تصرفات الأطفال في ظروف الكوارث. إذا رأيت مثلا كثرة الحركة من أولادك، هذا متوقع بالكوارث، إذا رأيت في قلق عندهم هدئ من روعك أنت. 10. وأخيرا، شجعهم على مواصلة الأنشطة الاعتيادية اليومية وخلق البدائل لها إن لم يتمكنوا من ممارستها. يا أيها الإخوة، العلاج الفعال للخروج بالطفل من هذه الحالة هو إعطاؤه الحب بسخاء، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الحسنين ومع أولاد جعفر. ولا ريب بأنه في استشارة المتخصصين النفسيين فائدة كبيرة لمن أعيته الحيل. اللهم احفظنا وذرياتنا من كل سوء، وأعذنا من كل شر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
فلتقرأ أبواب المولى أن يجبر مكسورا فضله، وليرتع قلبك في ثقة بالمولى موصولا حبله، ولترفع للصبر لواء ولينفع مجتمعا وصله، وتذكر قول معلمنا أمر المسلم خير كله، أمر المسلم خير كله.